محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الشكل الرابع: بعد أن تم الانتهاء من التنبيهات الثلاثة التي ذكرها الشيخ المظفر، التنبيه الأول كان إشارة إلى قياس الخلف، والتنبيه الثاني كان إشارة إلى دليل الافتراض، والتنبيه الثالث كان إشارة إلى طريقة الرد. بقي تنبيه نشير إليه ها هنا وهو سريع، أن طريقة الخلف تارة تقرأ بالضم وأخرى تقرأ بالفتح، فبعض المناطق يقرأ ذلك بطريقة الخلف، يقول طريقة الخلف بضم الخاء أو بقياس الخلف، ولعل هذا هو الذي يناسب كتاب الشيخ المظفر، لأنه كما رأينا في عند استخدامه لهذا البرهان أو هذا القياس في آخر مقطع من البرهان يقول وهو خلف الفرض. أما بعض المناطق وهو المشهور يقرأ هذه الطريقة بفتح الخاء فيقول الخلف، برهان الخلف، والوجه في ذلك أن الخلف مقابل الأمام، فعندنا من الأمام ومن الخلف، فنحن إذا استعملنا برهان الخلف الذي تقدم في أكثر من مرة فكأننا لا نثبت المطلوب من الأمام ومباشرة، بل نأتي إلى إثبات المطلوب من الوراء أي من الخلف، نقول لو لم يصدق لصدق نقيضه، فإذا صدق نقيضه كذب كذا، فهنا نأتي من الوراء وليس مباشرة نحاول أن نثبت المطلوب، ولهذا عبرنا عنه بأنه استدلال غير مباشر، غير مباشر، والأمر سهل. إذا بعضهم يعبر عنه بطريقة الخلف، بعضهم يعبر عنه بطريقة الخلف، ولعل مشهور المناطق التعبير بالفتح بالخلف دون الخلف. الشكل الرابع: كان الشكل الأول ما كان الحد الأوسط فيه محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، والشكل الثاني ما كان محمولا في المقدمتين، والشكل الثالث ما كان موضوعا في المقدمتين. الشكل الرابع تماما معاكس للشكل الأول، فالشكل الرابع ما كان الحد الأوسط فيه موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى، ولهذا صيغته العامة عبارة عن ميم باء جيم ميم، فنقول كل إنسان حيوان وبعض الولود إنسان، إذن بعض الحيوان ولود، نجد أن كلمة إنسان في المقدمة الأولى وقعت حدا أوسطا، وكلمة إنسان في المقدمة الثانية وقعت حدا أوسطا محمولا. ولهذا الإنسان وقعت موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى. النتيجة بعض الحيوان ولود. إذا لاحظنا النتيجة نجد أن كلمة حيوان في النتيجة وقعت موضوعا، بينما في المقدمة الصغرى وقعت محمولا، وكلمة ولود في المقدم في النتيجة وقعت محمولا، وفي المقدمة الكبرى أي في المقدمة الثانية وقعت موضوعا. وهذا معناه أنه يتغير جانب الموضوع وجانب المحمول. ولهذا كان أبعد عن مقتضى الطبع وأبعد الأشكال عن مقتضى الطبع، لأن الشكل الأول لا يحدث تغير لا في جانب الموضوع ولا في جانب المحمول. في الشكل الثاني يحدث التغير في جانب المحمول، في الشكل الثالث يحدث تغير في جانب الموضوع، بينما في الشكل الرابع كما لاحظنا يكون التغير في جانب الموضوع والمحمول. لذا بعض المناطق خصوصا المناطق القدامى حذف هذا الشكل من الأقيسة، لأنهم لم يعتبروا لكونه بعيدا عن مقتضى الطابع. قال الشكل الرابع: وهو ما كان الحد الأوسط فيه موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى، عكس الأول، يعني عكس الشكل الأول، فيكون وقع الأصغر والأكبر في النتيجة يخالف وضعهما في المقدمتين، فإن الأصغر في النتيجة يقع موضوعا وفي المقدمة يقع محمولا، والأكبر في النتيجة يقع محمولا وفي المقدمة يقع موضوعا. ومن هنا كان هذا الشكل أبعد الجميع عن مقتضى الطبع، غامض الإنتاج عن الذهن، ولذا تركه جماعة من علماء المنطق في مؤلفاتهم واكتفوا بالثلاثة الأولى، أي بالأشكال الثلاثة الأولى. أما شروطه بالإضافة إلى شروط القياس الاقتراني العام، فإنه يشترط فيه شرطان خاصان به. قال: يشترط في إنتاج هذا الشكل الشروط الثلاثة العامة في كل شرط التي تقدم ذكرها في القواعد العامة، وهي: لا إنتاج من سالبتين، ولا إنتاج من جزئيتين، ولا إنتاج من سالبة صغرى وجزئية كبرى. ويشترط أيضا في الشكل الرابع شرطان خاصان به: الأول أن لا تكون إحدى مقدماته سالبة جزئية. لماذا؟ لأنه في الحقيقة والواقع لو كانت بعض المقدمات سالبة جزئية فلا نعلم النتيجة، هل النتيجة هي موجبة أو أن النتيجة تكون سالبة، لأنه أحيانا تكون النتيجة سالبة وأحيانا تكون النتيجة موجبة. مع عدم علمنا بالنتيجة إذن لا يمكن أن تكون إحدى المقدمات مقدمة سالبة جزئية. مثلا لو قلنا بعض الحيوان إنسان وبعض الجسم ليس بحيوان، قياس من الشكل الرابع، الحد الأوسط كلمة الحيوان في الصغرى وقع موضوعا في الكبرى وقع محمولا، بعض الحيوان إنسان بعض الجسم ليس بحيوان، المقدمة الصغرى موجبة جزئية، المقدمة لا بس المقدمة الثانية أيضا نجد أنها سالبة سالبة جزئية. هنا إذا قلنا بعض الحيوان إنسان وبعض الجسم ليس بحيوان، النتيجة هنا لابد أن تكون موجبة، لابد أن يقال بعض، لابد أن يقال بعض الإنسان جسم، وليست النتيجة سالبة فلا يقال بعض الإنسان ليس بجسم. إذن لما كانت إحدى المقدمات سالبة جزئية كانت النتيجة موجبة. أما إذا قلنا بعض الحيوان إنسان، نفس المقدمة الأولى، وبعض الحجر ليس بحيوان، النتيجة ماذا سوف تكون؟ سالبة، وهي بعض الإنسان ليس بحجر، وليست النتيجة موجبة. إذا لو كانت إحدى المقدمات سالبة جزئية لا نعلم أن النتيجة هل هي موجبة أو أن النتيجة هي سالبة، إذ تارة تكون النتيجة موجبة وأخرى تكون النتيجة سالبة. لهذا يجب أن لا تكون إحدى المقدمات سالبة جزئية، لأنه لو كانت بعض المقدمات سالبة جزئية لم يعلم أن النتيجة تكون موجبة أو تكون سالبة. ثانيا كلية الصغرى، إذا كانت المقدمتان موجبتين، يعني عند إيجاب المقدمات، عند إيجاب المقدمتين يجب أن تكون المقدمة الصغرى مقدمة كلية. أما إذا لم تكن إحدى المقدمات موجبة، يعني بعضها كان سالبة كلية، هنا لا نشترط كلية الصغرى. إذا متى نشترط أن تكون المقدمة الصغرى في الشكل الرابع مقدمة كلية؟ إذا كانت كل من المقدمتين مقدمتين موجبتين بهذا القيد، إيجاب كلية الصغرى عند إيجاب المقدمتين. أما إذا لم تكن المقدمات مقدمات موجبة فلا نشترط هذا الشرط. لماذا؟ لنفس السبب، لأنه إذا كانت الصغرى المقدمة الصغرى جزئية عند الإيجاب، عند إيجاب كلا المقدمتين، لا نعلم أن النتيجة هل هي موجبة أو هي سالبة، إذ قد تكون موجبة إذ قد تكون سالبة. مثلا إذا قلنا بعض الحيوان إنسان وكل ناطق حيوان، هذا قياس من الشكل الرابع، الحد الأوسط وهو كلمة حيوان وقع موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى. بعض الحيوان إنسان وكل ناطق حيوان، قضيتان موجبتان، النتيجة ما هي المفروض تكون؟ موجبة، تكون النتيجة بعض الإنسان ناطق. إذن مقدمتان موجبتان والصغرى جزئية، كانت النتيجة موجبة. أما إذا قلنا بعض الحيوان إنسان كالمقدمة الأولى وكل فرس حيوان، أيضا هذا قياس من الشكل الرابع، الحيوان وقع موضوعا في الصغرى وقع محمولا في الكبرى، بعض الحيوان إنسان موجبة، كل فرس حيوان موجبة، المفروض النتيجة ماذا سوف تكون؟ سالبة، تكون بعض الإنسان ليس بفرس. إذن عند إيجاب المقدمتين وكون المقدمة الصغرى موجبة، لا نعلم أن النتيجة دائما هل هي سالبة أو موجبة. لهذا حتى نعلم بحال النتيجة لابد عند إيجاب المقدمتين أن تكون المقدمة الصغرى مقدمة كلية. قال كلية الصغرى إذا كانت المقدمتان موجبتين، فلو أن الصغرى كانت موجبة جزئية كما في قولنا بعض الحيوان إنسان وكل ناطق حيوان، لما جاز أن تكون الكبرى موجبة، بل يجب أن تكون سالبة كلية، لأنه إذا صارت موجبة والكبرى موجبة، صارت هنا موجبتين وتكون الصغرى جزئية. انظر هكذا، أن الصغرى فرض أن الصغرى موجبة جزئية، وقال والكبرى سوف تكون موجبة، فإذا كانت موجبتين فإنه لا نعلم أن النتيجة التي تعطينا هل هي موجبة أو سالبة كما مثلنا بمثالين. ولهذا قال بل يجب أن تكون سالبة كلية، لأنها لو كانت موجبة قلنا لا إنتاج من موجبتين مع كون الصغرى جزئية، بل يجب إذا كانت الصغرى جزئية أن تكون الكبرى سالبة. أما إذا كانت موجبة معنى ذلك أن الصغرى موجبة وأن الكبرى موجبة والمفروض أن الصغرى جزئية، فاختل شرط من شروط الشكل الرابع. أما ضروبه، قلنا بحسب ضرب بعض المحصورات في بعضين تكون عندنا مجموع المحصورات 16 ضربا. حاصل ضرب الموجبة الكلية في 4، وحاصل ضرب الموجبة الجزئية في 4، وحاصل ضرب السالبتين في 4، فيكون المجموع كله 16 ضربا. إذا طبقنا هذه الشروط التي ذكرها الشروط الخمسة سوف تخرج بعض الضروب، فلا يتبقى عندنا إلا 5 ضروب فقط، بنفس الطريقة التي عمدنا إليها في الشكل الأول. قال بحسب الشروط الخمسة، الشروط الخمسة أن لا يتألف من سالبتين ولا من جزئيتين ولا من سالبة صغرى وجزئية كبرى، وأن لا تكون إحدى المقدمات سالبة جزئية، وإيجاب كلية الصغرى عند إيجاب المقدمتين. تكون الضروب المنتجة منه 5 فقط. لماذا؟ لأنه بالشرط الأول وهو أن لا يتألف من سالبتين تسقط 4 ضروب، حاصل ضرب السالبتين في السالبتين، السالبتين يعني السالبة الجزئية والسالبة الكلية، فنقول الصغرى سالبة كلية الكبرى سالبة كلية تسقط، لأنه لا إنتاج من سالبتين. الصغرى سالبة جزئية الكبرى سالبة جزئية لا إنتاج، الصغرى سالبة كلية الكبرى سالبة جزئية لا إنتاج، والعكس الصغرى سالبة جزئية الكبرى سالبة كلية لا إنتاج، فسقطت 4 ضروب. حاصل ضرب السالبتين الجزئية والكلية في السالبتين، أي في الجزئية والكلية، وبالشرط الثاني وهو لا إنتاج من جزئيتين تسقط 3 ضروب. الجزئيتان سواء كانتا موجبتين، يعني جزئية موجبة جزئية أو موجبة، نعم موجبة جزئية مع موجبة جزئية، وسالبة جزئية مع سالبة جزئية، أو مختلفتين، نعم أقول جزئية مع لا قال نعم نعم جزئية مع موجبة جزئية مع موجبة جزئية، وموجبة جزئية مع سالبة جزئية، وسالبة جزئية مع موجبة جزئية، فهذه 3. الجزئيتان سواء كانتا موجبتين أو مختلفتين بالإيجاب والسلب. وبالثالث وهو من سالبة صغرى وجزئية كبرى يسقط ضرب واحد. وهو السالب الكلية مع الموجب الجزئية. وبالشرط الرابع يسقط ضربان. الشرط الرابع وهو أن لا تكون إحدى المقدمات سالبة جزئية. السالبة الجزئية صغرى أو كبرى مع الموجب الكلية. وبالشرط الخامس ضرب واحد، وهو الموجب الجزئية الصغرى مع الموجب الكلية الكبرى، فالباقي خمسة ضروب نقيم عليها البرهان. الضرب الأول من موجبتين كليتين ينتج موجب جزئية، ولا تشكل علينا هنا كيف أن النتيجة لم تتبع أخس المقدمات، بل قلنا نحن النتيجة تتبع أخس المقدمتين وليس النتيجة تتبع أشرف المقدمتين، بينا ذلك في محله. قال كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان، الصغرى موجبة كلية، الكبرى موجبة كلية، النتيجة موجبة جزئية، بعض الحيوان ناطق. طبعا هنا لا ينتج وكل حيوان ناطق، لماذا؟ لأننا نجد أن الحد الأصغر وهو الحيوان أعم من الحد الأكبر وهو الناطق، ومن المعلوم أن الأخاف لا يحمل على جميع أفراد الأعم، فلا يقال وكل حيوان ناطق، ولهذا لا ينتج كلية. قال ويبرهن عليه بالرد، أي برد الشكل الرابع إلى الشكل الأول. كيف؟ كما ذكرنا بالأمس بتبديل المقدمتين، يعني المقدمة الصغرى نجعلها مقدمة كبرى، والمقدمة الكبرى نجعلها مقدمة صغرى، نبدل أحدهما مكان الآخر فيكون قياسا من الشكل الأول، لأن الشكل الرابع تماما معاكس للشكل الأول. قال ويبرهن عليه بالرد، أي بتبديل المقدمتين أحدهما في مكان الأخرى فيرتد إلى الشكل الأول. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية ثم نعكس النتيجة ليحصل المطلوب، فيقال المفروض كل ميم باء موجبة صغرى وكل جيم ميم كبرى موجبة، قياس من الشكل الرابع، لاحظ ميم وقع موضوعا في الصغرى وقع محمولا في الكبرى، النتيجة عين باء جيم موجبة جزئية، البرهان بطريقة الرد، أي برد الشكل الرابع إلى الشكل الأول، بالرد بتبديل المقدمتين فيحدث. لاحظ الكبرى الآن جعلناها صغرى كل جيم ميم، والصغرى نجعلها كبرى كل ميم باء، كان قياسا من الشكل الأول محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، الضرب الأول من الشكل الأول. موجبة كلية وموجبة كلية ينتج في الشكل الأول موجبة كلية كل جيم باء، كل جيم باء نعكسها بالعكس المستوي، موجبة كلية عكسها المستوي موجبة جزئية، تكون عين باء جيم مع تبديل الطرفين وهو المطلوب. وإنما هذا الضرب لا ينتج كلية لجواز أن يكون الأصغر وهو الحيوان كما مثل أعم من الأكبر وهو الناطق. خب وما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه إذا كان الأكبر أخاص من المعلوم أن الأخص لا يحمل على جميع أفراد الأعم، فلا يقال وكل حيوان ناطق. الضرب الثاني من موجبة كلية وموجبة جزئية تكون النتيجة موجبة جزئية. مثال ذلك قال كل إنسان حيوان وبعض الولود إنسان، النتيجة بعض الحيوان ولود. أيضا نبرهن على ذلك بطريقة الرد بعكس عفوا بتبديل مقدمتين ثم نعكس النتيجة. فنقول كل إنسان حيوان، أي كل ميم باء، وبعض الولود إنسان، كل جيم ميم. النتيجة بعض الحيوان ولود، أي عين باء جيم. نبدل المقدمتين، نبدل المقدمتين، الكبرى كل جيم ميم نجعلها صغرى، والصغرى كل ميم باء نجعلها كبرى، فيكون القياس الجديد هكذا: كل جيم ميم كل ميم باء موجبتين كليتين، ينتج موجب كلية لأنه قياس من الشكل الأول وهو كل جيم باء. نعكس النتيجة تكون عين باء جيم وهو المطلوب، ويبرهن عليه بالرد بتبديل المقدمتين ثم بعكس النتيجة، ولا ينتج كليا لجواز عموم الأصغر، لأنه سوف يكون من موجبتين. لا عفوا، موجبة جزئية، هنا موجبة جزئية صحيح. كل ميم باء كل إنسان حيوان كل ميم باء، لا دقيقة، وبعض الولود إنسان يعني عين، كل إنسان حيوان يعني كل ميم باء، وبعض الولود إنسان يعني عين جيم ميم. نعكس المقدمتين، نقول عين جيم ميم، وكل ميم باء ينتج عين جيم باء. هنا نعكس النتيجة، عين جيم باء، لأننا نحن نريد عين باء جيم، عين جيم باء، نعكس النتيجة إلى موجبة جزئية، لأن الموجبة الجزئية عكسها المستوي موجبة جزئية، فيكون عين باء جيم وهو المطلوب، ويبرهن عليه بالرد بتبديل المقدمتين ثم بعكس النتيجة، ولا ينتج كليا لجواز عموم الأصغر، كما هو مثل: بعض الحيوان ولود، الأصغر وهو حيوان أعم من الأكبر وهو ولود، لأن الحيوان قد يكون ولودا وقد يكون غير ولود. الثالث من سالبة كلية وموجبة كلية ينتج سالبة كلية، مثال ذلك: لا شيء من الممكن بدائم، وكل محل للحوادث ممكن، إذن لا شيء من الدائم بمحل للحوادث. ويبرهن عليه أيضا بالرد بتبديل المقدمتين ثم بعكس نتيجة، لأنه سوف تكون النتيجة سالبة كلية، والسالبة الكلية عكسها المستوي سالبة كلية. الضرب الرابع من موجبة كلية وسالبة كلية ينتج لنا سالبة جزئية. قال: كل سائل يتبخر، ولا شيء من الحديد بسائل، إذن بعض ما يتبخر ليس بحديد، ولا يمكن البرهان عليه بالرد بتبديل المقدمتين، لأن الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة كلية، فلو أبدلنا سوف تكون الصغرى سالبة، وقلنا نحن يشترط في الشكل الأول إيجاب الصغرى، وهنا الصغرى لا شيء من الحديد بسائل سالبة، الصغرى إذا جعلناها صغرى، بدلنا وجعلناها صغرى، ولهذا لا نستطيع أن نقوم بعملية تبديل المقدمتين، لأنه يختل شرط من شروط الشكل الأول وهو اشتراط إيجاب الصغرى، لأن الشكل الأول لا ينتج من صغرى سالبة، ولهذا من شروط الشكل الأول أن تكون الصغرى موجبة. ولكن يبرهن عليه بماذا؟ بعكس المقدمتين، وتأليف قياس الشكل الأول من العكسين لينتج المطلوب، فيقال: الصغرى موجبة كلية كل ميم باء كل سائل يتبخر. الكبرى سالبة كلية لا جيم ميم لا شيء من الحديد بسائل. المدعى سين باء جيم النتيجة بعض ما يتبخر ليس بحديد. الصغرى موجبة كلية. الموجبة الكلية ما هو عكسها المستوي؟ موجبة جزئية. كل ميم باء تكون عين باء ميم. الكبرى لا جيم ميم سالبة كلية عكسها المستوي سالبة كلية لا ميم جيم. الصغرى تبقى صغرى والكبرى تبقى كبرى. كان قياسا من الشكل الأول عين باء ميم لا ميم جيم. ميم محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. موجبة جزئية سالبة كلية موجبة سالبة سالبة جزئية كلية كل جزئية فتكون النتيجة سين باء جيم وهو المطلوب. قال البرهان نعكس المقدمتين يعني لا نبدل المقدمتين نعكسهما بالعكس المستوي. الضرب الخامس والأخير من موجبة جزئية وسالبة. لاحظ هنا الصورة لم تكن كلية. لماذا؟ لأن الكبرى سالبة. نعم لو كانت الكبرى موجبة والصغرى موجبة الشرط أن تكون الصغرى كلية. أما لما كانت الكبرى سالبة لما كانت الكبرى سالبة لا نشترط أن تكون الصغرى كلية. من موجبة جزئية وسالبة كلية ينتج لنا سالبة جزئية. بعض السائل يتبخر كل ميم باء لا شيء من الحديد بسائل لا جيم ميم ينتج بعض ما يتبخر ليس بحديد سين باء جيم. أيضا لا يمكن هنا أن نبدل أننا نقوم بتبديل المقدمتين لنفس السبب لأن الكبرى سالبة لو جعلناها صغرى سوف يختل شرطا من شروط الشكل الأول وهو إيجاب الصغرى. قال وهذا أيضا لا يبرهن عليه بتبديل المقدمتين لعين السبب وهو اختلال الشرط الأول للشكل الأول. ويمكن أن يبرهن عليه بعكس المقدمتين كالسابق بلا فرق. فيقال كل ميم باء تنعكس إلى عين باء ميم والسالبة الكلية إلى سالبة كلية لا ميم جيم ينتج سين باء جيم وهو المطلوب. بهذا تم الكلام فعلا في الشكل الرابع وبه تم الكلام في تمام الأشكال الأربعة وبه تم الكلام في القياس الاقتراني الحملي. قسمنا نحن في أول مبحث القياس قسمنا القياس إلى قسمين إلى قياس اقتراني وإلى قياس استثنائي. وذكرنا أن القياس الاقتراني على نحوين تارة يكون اقترانيا حمليا وهذا ما تقدم هو وشروطه وضروبه. والقسم الثاني ما كان اقترانيا شرطيا. وذكرنا أن الفرق بين الاقتراني الحملي وبين الاقتراني الشرطي أن المقدمات إذا كانت كلها مقدمات حملية فهو اقتراني حملي. أما المقدمات إذا وجد فيها مقدمات شرطية سواء كانت مقدمة واحدة قضية شرطية أو كل المقدمات قضايا شرطية فهذا يعبر عنه بالاقتراني الشرطي. قال تعريفه وحدوده. تقدم معنى القياس الاقتراني الحملي وحدوده ولا يختلف عنه أي ولا يختلف الشرطي عنه أي عن الحملي الاقتراني الشرطي إلا من جهة اشتماله أي من جهة اشتمال الاقتراني الشرطي على القضية الشرطية ولو واحدة فقط إما بكلا مقدمتي قضايا شرطية أعم من كونها متصلة أو منفصلة أو مقدمة واحدة. نعم نعم، وهو القياس المركب. فلذلك تكون حدوده نفس حدود الحمل من جهة اشتماله. الحدود قلنا ثلاثة: الحد الأوسط، الحد الأصغر، الحد الأكبر. من جهة اشتماله على الأوسط والأصغر والأكبر. مثلا إذا قلنا كلما كان الماء جاريا كان معتصما، مقدمة أولى قضية شرطية. المقدمة الثانية: وكلما كان الماء معتصما فهو لا ينجس بملاقاة نجاسة. نجد، وأيضا قضية شرطية، إذن هذا قياس اقتراني شرطي. نجد أن الحد الأوسط هو كان معتصما، كان الماء معتصما، بحذفه ينتج لنا كلما كان الماء جاريا فهو لا ينجس بملاقاة نجاسة. كان الماء جاريا وقع موضوعا في النتيجة، إذن هو الحد الأصغر. لا ينجس بملاقاة النتيجة وقع محمولا في النتيجة، إذن هو الحد الأكبر، وهذا قياس من الشكل الأول. قال: غاية الأمر أن الحد قد يكون، عفوا أنا عبرت وقع موضوعا وقع محمولا، المفروض أننا نعبر مقدم وتالي، لأن هذه هي أجزاء القضية الشرطية. غاية الأمر أن الحد قد يكون المقدم، الحد يعني الحد الأوسط، قد يكون المقدم أو التالي من الشرطية، فيكون على أربعة أشكال. نقول: الحد الأوسط من الشكل الأول هو ما كان مقدما في الصغرى، لا عفوا، ما كان تاليا في الصغرى مقدما في الكبرى. الشكل الثاني: ما كان تاليا في كلا المقدمتين. الشكل الثالث: ما كان مقدما في كلا المقدمتين. الرابع: ما كان الحد الأوسط مقدما في الصغرى تاليا في الكبرى. كما أنه قد يكون الأوسط خاصة جزءا من المقدم أو التالي، وهذا ما سوف يأتي في التقسيم الثاني. إذن يصح أن نعرف القياس الاقتراني الشرطي بأنه الاقتراني الذي كان بعض مقدماته أو كل مقدماته من القضايا الشرطية. على الأقل يكفي أن تكون إحدى المقدمات قضية شرطية، لا كل المقدمات. أقسامه: للاقتراني الشرطي تقسيمان. التقسيم الأول من جهة مقدماته، لأن القياس الاقتراني الشرطي هو ما اشتمل على قضية شرطية، والقضية الشرطية على نحوين: متصلة ومنفصلة. فنقول إذن قد تكون المقدمتان متصلتين، أو المقدمتان منفصلتين، أو إحداهما متصلة والأخرى منفصلة، وأيضا قد يكون إحدى المقدمات قضية حملية والثانية متصلة، أو قضية حملية والثانية منفصلة. فهذه خمسة أقسام، لأنه لا مانع أن تكون بعض المقدمات قضية حملية، المهم أن تكون إحدى المقدمات قضية شرطية. سؤال شيء؟ نعم نستطيع، هي أكثر من ذلك. قال: للاقتراني الشرطي تقسيمان. تقسيمه من جهة مقدماته، من جهة مقدماته يعني بلحاظ أن المقدمة ما هو نوع القضية الشرطية التي فيها، هل هي متصلة، هل هي منفصلة، هل حملية ومتصلة، هل حملية ومنفصلة. فقد يتألف من متصلتين، كما مثلنا: كلما كان الماء جاريا كان معتصما، وكلما كان معتصما فهو لا ينجس بملاقاة نجاسة، مقدمتين متصلتين، أو من مقدمتين منفصلتين، وسوف يأتي هذه أمثلة ذلك لاحقا، أو مختلفتين بالاتصال والانفصال. ما معنى مختلفتين بالاتصال والانفصال؟ يعني تكون الصغرى مثلا متصلة والكبرى منفصلة، أو الصغرى منفصلة والكبرى متصلة، أو من حملية ومتصلة، أو من حملية ومنفصلة. فهذه أقسام خمسة. طبعا هي أكثر من أقسام خمسة، لأنه مثلا تارة تقول الصغرى حملية الكبرى متصلة، وأخرى العكس، الصغرى متصلة الكبرى حملية، وهكذا. المهم أنه توجد في إحدى المقدمات قضية شرطية، سواء كانت متصلة أو منفصلة. هذا كله تقدم. الذي لم يتقدم ولم يأتي سابقا هو تقسيم الاقتراني الشرطي باعتبار الحد الأوسط إلى نحوين، إلى جزء تام وإلى جزء غير تام. الحد الأوسط قد يكون تاما وقد يكون غير تام. ما معنى التمامية وما معنى عدم التمامية؟ نحن قلنا أن الحد الأوسط في القياس الاقتراني الشرطي تارة يقع تاليا تارة يقع مقدما. إذا كان الحد الأوسط هو كل المقدم أو كل التالي، فهذا يسمى أن الحد الأوسط كان جزءا تاما. إذا كان الحد الأوسط هو تمام التالي أو تمام المقدم، فهذا يعني أنه جزء تام. أما إذا كان الحد الأوسط بعض التالي أو بعض المقدم، أو كل جزء من التالي أو جزء من المقدم، يعني ليس كله هو التالي، فهذا يعبر أن الحد الأوسط جزء غير تام. إذن فمعنى كون الحد الأوسط أن يكون جزءا تاما يعني يكون هو كله تاليا وقع، أو يكون كله وقع مقدما، بينما يكون جزءا غير تام إذا كان جزءا من التالي يعني بعض التالي، أو كان بعض المقدم، فيعبر عنه بالجزء غير التام. قال ولهذا سوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قد يكون الحد الأوسط تاما في المقدمتين في الصغرى وفي الكبرى، قد يكون غير تام، قد يكون غير تام في كلا المقدمتين، قد يكون تاما في بعض في احدى المقدمتين دون المقدمة الاخرى. فهذه ثلاثة اقسام. قال تقسيمه باعتبار الحد الاوسط جزءا تاما او غير تام، فانه لما كانت قلنا الشرطية تفترق عن الحملية، أن الشرطية تنحل إلى قضيتين حمليتين بالأصل. إذا قلنا إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، إذا حذفنا أدوات الربط تكون عندنا قضيتان حمليتان. القضية الأولى الشمس طالعة، القضية الثانية النهار موجود. فإنه لما كانت الشرطية مؤلفة تأليفا ثانيا، تأليفا ثانيا يعني عبارة عن أنها مركبة من قضيتين، أي أنها مؤلفة من قضيتين بالأصل، وكل منهما مؤلف من طرفين، يعني كل قضية تتألف من طرفين، من موضوع ومحمول. فالاشتراك بين قضيتين شرطيتين، اولا تارة في جزء تام، لاحظ ماذا فسر الجزء التام، اي في جميع المقدم او في جميع التالي، في كل منهما، في كل من المقدمتين، يعني جزء تام في المقدمة الصغرى وفي المقدمة الكبرى. القسم الثاني، واخرى
في جزء غير تام، أي في بعض المقدم أو التالي. هذا بعض المقدم أو التالي، هذا تفسير لكلمة غير تام. في كل منهما، أي في كل من المقدمتين. وثالث، القسم الثالث، في جزء تام من مقدمة وجزء غير تام من أخرى. فهذه ثلاثة أقسام. الآن يتضح كيف يكون تاما كيف لا يكون تاما من خلال الأمثلة التي يتطرق إليها. القسم الأول، وهو ما كان الحد الأوسط في القياس الاقتراني الشرطي جزءا تاما في المقدمة الصغرى وفي المقدمة الكبرى. مثاله: كلما كان الإنسان عاقلا قنع بما يكفيه. هذه المقدمة الأولى الصغرى. المقدمة الثانية: وكلما قنع بما يكفيه استغنى. هذه الكبرى. قياس ألف من قضيتين شرطيتين متصلتين، وهو قياس من الشكل الأول. إذا لاحظنا المقدمة الصغرى، كلما كان الإنسان عاقلا قنع بما يكفي، ضعوا بين قوسين كان الإنسان عاقلا، اكتبوا عليها مقدم، وبين قوسين قنع بما يكفيه، اكتبوا عليها تالي. في الكبرى: وكلما قنع بما يكفيه استغنى. أين المقدم؟ قنع بما يكفيه، كلما هذا سور القضية. قنع بما يكفي مقدم، استغنى تالي. هذا من أي نوع من الأقيسة؟ قياس من الشكل الأول، لأن الحد الأوسط ما هو؟ قنع بما يكفي، وقع تاليا في الصغرى مقدما في الكبرى. قياس من الشكل الأول، نطبق عليه نفس شروط الشكل الأول، وهو إيجاب الصغرى كلية الكبرى. الصغرى موجبة، الكبرى كلية، ينتج لنا قضية كلية: كلما كان الإنسان عاقلا استغنى. لاحظ معي، إذا لاحظنا الحد الأوسط تجد أنه هو عبارة عن كل التالي. لاحظ، قنع بما يكفي، هذا هو التالي، وهو وقع حدا أوسطا. أيضا هنا قنع بما يكفي الذي هو مقدم في الكبرى هو تمام المقدم، وهذا معنى أن يكون جزءا تاما، أن يكون الحد الأوسط هو كل التالي وكل المقدم كما في المثال. القسم الثاني، وهو ما اشتركت فيه المقدمتان في جزء غير تام منهما، أي من الصغرى والكبرى. مثال ذلك: المقدمة الأولى، إذا كان القرآن معجزة فالقرآن خالد. كان القرآن معجزة، هذا بين قوسين اكتبوا مقدم. القرآن خالد، هذا تالي. هذه الصغرى. الكبرى، وإذا كان الخلود معناه البقاء فالخالد لا يتبدل. كان الخلود معناه البقاء، هذا هو المقدم. الخالد لا يتبدل، هذا هو التالي. لاحظ، أين الحد الأوسط؟ الحد الأوسط هو كلمة خالد. كلمة خالد في المقدمة الأولى الصغرى، هل هو كل التالي أو هو بعض التالي؟ بعض التالي، لأن كل التالي هو كلمة القرآن خالد. القرآن خالد، هذا كله التالي. والخالد لا يتبدل، هذا كله التالي في الكبرى. هذا قياس من أي شكل؟ من الشكل الثاني، وهو وقع تاليا في الصغرى تاليا في الكبرى. إذا لاحظ، الحد الأوسط كلمة خالد، في الصغرى بعض التالي، جزء من التالي، في الكبرى أيضا جزء من التالي. إذن هو جزء تام أو ليس تاما؟ ليس تاما، لأنه لو كان تاما لكان كل التالي أو كل المقدم، وهنا هو وقع بعض التالي وبعض المقدم. كيف نستنتج النتيجة؟ نستنتج النتيجة من خلال خطوتين. الخطوة الأولى أننا نؤلف قياسا من الشكل الأول، قياس حملي من الشكل الأول. الشكل الأول يحتاج إلى مقدمتين، إلى صغرى وكبرى. نأخذ تالي الصغرى وهو القرآن خالد، نجعله مقدمة صغرى، ونأخذ تالي الكبرى وهو الخالد لا يتبدل، نجعله كبرى في القياس الجديد. ماذا سوف يكون القياس الجديد؟ القرآن خالد والخالد لا، قياس حملي من الشكل الأول، وقع محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى كلمة خالد. النتيجة ما هي؟ القرآن لا يتبدل. هذه الخطوة الأولى. إذن الخطوة الأولى نؤلف قياسا من الشكل الأول من مقدمتين، المقدمة الصغرى هي تالي الصغرى، والمقدمة الكبرى هي تالي الكبرى، ينتج لنا نتيجة وهو القرآن خالد. عفوا، القرآن لا يتبدل، القرآن لا يتبدل. الخطوة الثانية نؤلف قياسا شرطيا. القياس الشرطي يحتاج إلى مقدمتين، إلى صغرى وإلى كبرى. نقول النتيجة التي استنتجناها، النتيجة التي استنتجناها نجعلها تاليا، نجعلها تاليا في القياس الجديد، ونجعل الآن أخذ نقرأ هذا ثم نكمل. صفرت الحصة، أخذ نقرأ فقط هذا. لاحظ، قال: فلاحظ بدقة أن التالي من الصغرى فالقرآن خالد، والتالي من الكبرى فالخالد لا يتبدل، يتألف منهما قياس اقتراني حملي من الشكل الأول. القرآن خالد، الخالد لا يتبدل، ينتج القرآن لا يتبدل بحذف كلمة خالد الحد الأوسط. الخطوة الثانية، فنجعل هذه النتيجة، نعم لا نؤلف قياسا ثانيا، لا، هذه النتيجة نجعلها تاليا لشرطية. التالي يحتاج إلى ماذا؟ إلى مقدم. ما هو المقدم؟ قال: فنجعل هذه النتيجة وهي القرآن لا يتبدل تاليا لشرطية، مقدمها مقدم الكبرى. ما هو مقدم الكبرى؟ كان الخلود معناه البقاء. ثم نجعل هذه الشرطية التي عبارة عن التالي ومقدم الكبرى تاليا، كلها تالي، تحتاج إلى مقدم. ما هو مقدمها؟ مقدم الصغرى. مباحة شيخ تبعي في نفس المثال. قال: لاحظ، هذا القياس الشكل الأول الاحتمالي واضح الحملي. قال: فنجعل هذه النتيجة وهي القرآن لا يتبدل، لا يا شيخ مسلم، نجعلها تاليا. التالي يحتاج إلى شنو شيخ مسلم؟ إلى مقدم. ما هو المقدم؟ هو مقدم الكبرى. الكبرى ما هي مقدمها؟ كان لم إذا كان الخلود معناه البقاء، قلنا هذا مقدم الكبرى، صحيح؟ هذه كلها التي هي تالي النتيجة ومقدم الكبرى، كل هذا نجعله تاليا تاليا. إذن ما هو مقدمه؟ قال: مقدم الصغرى. ما هو مقدم الصغرى؟ القرآن معجزة. لاحظ، فنجعل هذه النتيجة تاليا لشرطية، مقدمها مقدم الكبرى وهو القرآن معجزة، عفوا، الخلود معناه البقاء. ثم نجعل هذه الشرطية كلها تالي. إذن ما هو مقدمها؟ قال: مقدمها مقدم صغرى. وتكون هذه الشرطية الأخيرة هي النتيجة المطلوبة، وهي: إذا كان القرآن معجزة، فإذا كان الخلود معناه البقاء، فالقرآن لا يتبدل. وهذه هي طريقة أخذ النتيجة من هذا القسم إذا تألف من متصلتين. ونحن نكتفي بهذا المقدار من بيان هذا القسم، ولا نذكر أقسامه ولا شروطه لطول الكلام عليها ولمخالفتها للطبع الجاري. يأتي الكلام في القسم الثالث، والحمد لله رب العالمين.